نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا مع الشيخ الفاضل الشيخ سالم بن محرز في كتاب مذكرة فقه للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وقد توقفنا عند باب التيمم في كتاب الطهارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الدرس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، وبارك الله فيكم وحياكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. نبدأ الآن الدرس، وبقي معنا يعني درسان خفيفة إن شاء الله ننتهي، ومن فضل الله عليكم أنه سيكون معكم دورة متصلة بعد هذه إن شاء الله. معنا الشيخ يحيى حفظه الله تعالى أبو صفية، سيواصل معكم دورة، تستمرون إن شاء الله على هذه المجالس الطيبة، ينفع الله بكم، وهذه نعمة عليكم من الله تعالى، ينبغي أن تهتموا بها وتعطوها حقها من العناية والتسجيل والأسئلة والملاحظات، كل هذه حتى تستفيدوا العلم. صلى الله عليه وسلم ويبارك في جميعا. الباب الذي معنا الآن باب التيمم. قال الشيخ: باب التيمم أو التيمم، قال: لغة القصد، يعني من حيث اللغة، لغة العرب، وليمم الشيء أي يعني قصده، هذا من حيث اللغة اصطلاح يعني لغوي. أما اصطلاح الشرعي عند الفقهاء فهو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب. الصعيد هو يعني أعلى الأرض، الصعيد معنى أعلى الأرض، والطيب أي ليس نجس، ليس نجس. إذا كان أعلى الأرض في نجاسة لا يجوز التيمم به، لما يكون على الأرض أن يكون طيبا أي طاهرا. وهذا الذي على الأرض قد يكون طين، قد يكون تراب، قد يكون رمل، كل هذا، وقد يكون حجر نفس الأرض، حجر من عليها ما تيسر لك، وحيثما كنت. هذه عبادة عظيمة، لا يلزم أن تحمل معك تراب أو شيء، وهي يعني ضرورة، تيمم ضرورة. استدل الشيخ بجوازها ما جاء في كتاب الله، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الأصل في الطهارات الماء مثل ما ذكرنا، لكن إذا عدم الماء غير موجود، أو الماء قليل لا يكفي أن يشرب ويستعمله في الأكل وأيضا يتوضأ، فهنا حرج، والدين يسر، ليس في حرج. فجعل التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الطهارة الكبرى التي هي الجناب وغيرها مما ذكرنا. إذن التيمم بدل عن أصل وهو التطهر بالماء، هذا أصل التطهر بالماء. الآية هذه يقول: فلم تجدوا ماء، أي لم تجدوا من عدم الماء غير موجود الآن، أو ماء قليل لاستعمال ضرورة. إذن هنا الماء الكثير الذي يلزم الطهارة غير موجود، وقد يكون الماء موجود ولكن الحائل في جسم الإنسان، كان يكون مريضا ولا يستطيع استعمل الماء، بمعنى يستعمل الماء يصير عنده ضرر، وهنا يتيمم كما سيرد في يعني أحكام التيمم مما ذكره الشيخ. قال: المراد بالصعيد وجه الأرض، كما قلنا وجه الأرض، سواء كان رملا أو حجرا أو ترابا، كل ذلك يقال له صعيد طيب طالما أنه ليس نجس. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم من الحائط، يعني الحائط الذي ليس من البلاستيك ولا من خشب ولا من قزاز، هذا ليس، لكن إذا كان مصنوع مما يكون من التراب، هذا إيش هذا؟ هذا بلاستيك، هذا ليش؟ اسمنت هذا. إذا كان اسمنت، الاسمنت هذا من الصعيد أي طيب، فإذا لم يجد إلا الجدار فإنه يتيمم، لكن إذا وجد صعيد الطيب الذي في الأرض تراب غير هذا أولى، فهذه درجات يعني. وهكذا. قال كيفيته، الآن نريد يعني كيف نتيمم. التيمم شرع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بركة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا يعني اعتراهم أمر في الدين، ربما إذا كانوا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون، فإذا جاءوا أخبروا الرسول، فإن أقرهم كان من الدين، وإن لم يقرهم أخبرهم بما ينبغي. دليل التيمم حديث عمار رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر، وهو الصحيحين. عمار يقول أنه بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة يعني بعيد عن المدينة، قال فأجنبته، أي صار جنبا من احتلام وغير ذلك. فقال فلما أردت أن أصلي تمرغت التراب كما تمرغ الدابة، تعرفون الدابة اللي تمرغ هذه في النهار والثاني، اجتهد منه فصلى. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوصف له ما فعل، فأخبره الرسول وعلمهم التيمم، قال إنما يكفيك أن تضرب بيدك هكذا ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك. إذا هذا هو التيمم، ضربة باليد باليدين الأرض. وجاءت روايات توضح أكثر أنه ينفخ، لأن قد يعلق في اليد ما يكون من حصى شيء يضر الوجه، فإذا ضرب إما ينفخ أو يضرب حتى يتصالب، هذا يبقى الغبار وشيء من التراب يسير فيمسح الوجه والكف هذه بس، هذا هو التيمم. لكن عمار زاد وتمرغ فقل اجتهد منه هذا، فتعلم هذا وأصبح علما يعمل إلى أن تقوم الساعة تيمم هذا. وكما ذكرنا أن يكون حال انعدام الماء، أي بمعنى لا يوجد ماء للتطهر، والتيمم يكون من حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر اللي هو الوضوء وما ذكرناه سابقا، والحدث الأكبر يكون من الجنابات، والفعل واحد سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، وقد يطول الحدث الأكبر، لأن الإنسان قد يكون مريض وفي بلد الماء موجود فيها، ويتعذر عليه استعمال الماء لضرر، إذن هو يتيمم. جاءت بعض الروايات ولو شهر ولو الدهر أو 10 سنين أو هكذا يجوز، طالما أنه يعني يمنع من استعمال الماء لضرر، لأن الشرع حكيم يريد يعني أيضا الحفاظ على المسلم هذا، ويتعبد الله تعالى بما استطاع، دين يسر ليس عسر. فهذه من أحكام التيمم. الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين أورد الرايح في مسائل التيمم، لأن هناك اختلاف في مسائل في فروع الفقه للمشايخ العلماء، وبعضها يعني يعتمد على أحاديث ضعيفة، والضعيف لا يلتفت له في العبادة. فذكر الشيخ الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، بل هي في الصحيحين. فذكر حديث عمار الذي ذكرناه، قال ولكن الصحيح ما دل عليه حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه يد اليمنى ويد اليسرى. قال وهذا هو الراجح، وغيره أحاديث ضعيفة. والتيمم بضربتين هذا غير صحيح، حديث أيضا ضعيف. والتيمم إلى المرفق أيضا هذا حديثه ضعيف لا يصح. إذن هي ضربة واحدة ومسحة على الوجه ومسحة على الكفين فقط، هذا في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولا قياس بين طهارة بالماء وطهارة بالتيمم، لا قياس. هذا موضع اختلاف طويل على ولا ينبغي النظر إلى القياس، ولا مسح للرأس ولا القدمين ولا شيء من هذا كله. إذا لابد من الاختصار على ما ثبت من قول الرسول وفعل الرسول وهكذا. قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي فامسحوا الوجه واليدين بعد الضربة. طيب الوجه معروف، الوجه اللي هو قبالة اليد، وإذا ضرب يمسح على ما يستطيع، على ما يستطيع وجهه، لا يلزم أن إيش يوصل يمسح مسحة واحدة، هذا الوجه. واليد، اليد واليدان إذا أطلقت في لغة العرب فالمقصود بها الكف، ليس بها مقصود اليد كلها، المقصود بها هذه لغة العرب. ولذلك يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من هنا ولا من هنا؟ قطع السارق ها من هنا، إذا لا قياس يقول من هنا، لا هذا مو لغة العرب، لغة العرب اليد، هذه اليد، هذه وقال الذراع كلها، إذا فاقطعوا أيديهما من هنا، إذا دل على أن الضربة تكون باليد هذه. لما ذكر في الغسل الوضوء فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، اليد إلى المرافق، إذا مد إلى المرافق، واضح؟ ها واضح مثلا؟ طيب هنا قال فامسحوا بوجوهكم، الباء يعني تعني الملامسة، ها لا ما في تدليك يعني بس ملامسة، وأيديكم هذه ملامسة مع وجود بعدها ضرب الصليب. طيب هل يلزم أنه إذا وضع يده أن يحمل ترابا أو رملا؟ ما يلزم، ولذلك قال في سورة أخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعض منه، لا يلزم كل ما حملت يعني اليد، أو يلزم أنه لا بد تحمل، لا منه، من هذا الصعيد، لأن ليس الصعيد ذاته كله إلا منه، وهذا من يسر الدين. إذا نمسح بما علق، بما علق، وقد لا يعلق إلا قليل، وقد لا يعلق إلا غبار هذا التراب أو الرمل، يكفي هذا، فلا يلزم هنا، ما ينبغي التنطع في المسألة هذه، يعني يضرب يدي ثم ما في التراب، كأنه يريد يعني أن يجعل ما حتى يحمل، فقول لا لا ما في داعي التنطع هذا، خذ الآية على ما أخذها العلم، تضرب وجهك ضربة واحدة وامسح بوجهك وكفيك من هذا التراب الذي علق وإن كان شيئا يسيرا. طيب قال واليدين على الإطلاق، ذكرنا هذه المسألة، نذكر الآن شروط جواز التطهر بالتيمم، ما هي الشروط؟ الشرط الأول قال الشيخ عدم وجود الماء، يعني عدم وجود الماء الذي الأصل هو الطهارة، غير موجود الماء، قلنا يكون الماء قليل لا يكفي الأكل والشرب، وهو يعني أهم لأنه ضرورة، ضرورة الحياة، فهنا يكون غير كأنه غير موجود، أو أنه موجود لكن مانع في الذي يريد أن يصلي، مانع من استعمال الماء لضرر، هذا الشرط الأول. دليل الشرط الأول في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كل هذه تستدعي الوضوء، فتيمموا صعيدا أو لامستم فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا عدم الماء، أما إذا وجد الماء والأصل فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا ما حصل تيمم بهذا اللفظ. طيب هذا يعني الشرط الأول بدليله، هذا الدليل من القرآن الآية التي معنا في النساء ذكرناها، أيضا هناك دليل من السنة وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها طهورا، وجعلت تربتها طهورا أي تطهر به في حال عدم وجود الماء أو كما قلنا عدم تعذره. إذن هذا دليل آخر للشرط الأول. الشرط الثاني ذكرنا أنه التضرر باستعمال الماء ولو وجد، دليله من السنة ما جاء في الحديث الصحيح ويصححه جمع من أهل العلم، حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سفر فأصابته جنابة وكان الوقت باردا شديد برودة تضر الماء إذا السفر، فتيمم وصلى بأصحابه، أنا قاعد السريع مثلا أصلى بأصحابي متيمما ولم يتوضا مع وجود الماء. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقالوا انه صلى بنا يا رسول الله متيمما مع وجود الماء. قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ جنب فأنه يعني ينكر الرسول لا ينكر، إنما يستفصل حتى يعلمون أن هذه فعل الجنابة، ثم يأتي بعدها الفتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نعم، وذكر قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، استدل بهذا الآية، لأنه إذا يعني استعمل الماء هنا في حال البرد الشديد ربما يموت، ربما يموت ضرر الماء يقتل بشدة البرد. استدل بهذه الآية في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيضا في الآية أخرى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أقره على التيمم وأقره على ما استشهد به من الآية. إذا كان أراد أن يتيمم وغلب على ظنه أن الماء سيخدم، يعني مثلا هناك من ذهب سيأتي بالماء وقد يأتي وقد لا يأتي، فينبغي عليه أن ينتظر. فإذا دخل وقت الصلاة وحضر الماء توضأ، إذا لم يحضر وخاف أن يخرج فإنه يتيمم ويصلي. فإذا تيمم وصلى صلاته صحيحة، ولو جاء الماء بعد ذلك لا يضر شيء، لكن لا ينبغي أن يتعجل ما دام هناك وقت وهناك من سيحضر الماء. أيضا هذا من شروط التيمم. إذا تيمم للحدث الأكبر دخل الأصغر، إذا تيمم للحدث الأكبر وهو الجنابة دخل التيمم، يعني دخل شمل الطهارة الصغرى، هذه تشكل بعض الناس. ويستمر المسلم في طهارته في الحدث الأكبر من عدم الماء، فإذا حصل الماء وجب عليه وجوبا أن يمس بشرته، أي بمعنى يرفع الحدث بالماء لأن هنا حصل الماء، فلا يصلي بالتيمم الذي كان عليه أو التيمم لهذا، لأن وجود الماء هنا يمنع من ذلك. ولو طالت المدة وهو تيمم يوم يومين سنة شهر، ما دام أنه معذور يتيمم، لكن إذا جاء الماء بطل التيمم، فلا بد أن يمس بشره لأن هنا حدث أكبر. فتقول أنا قد تطهرت، نقول لا، هنا لا بد لأن الماء حضر وكان غائب وكان يجوز أن تتيمم، لكن لا يجوز التيمم. أيضا هنا سؤال مهم جدا، وهو هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ يعني هل التيمم هذا مبيح لفعل هذه العبادة فقط، أو أنه رافع يعني الحدث ومطهر؟ هذا سؤال مهم، في خلاف بين أهل العلم. الراجح في المسألة كما يرجح الشيخ أيضا أن التيمم رافع يعني ما تيمم له، إن كان تيمم للطهارة الكبرى فهو رافع لها، رافع لها ما دام أن الماء غير موجود، ما دام أن الماء غير موجود، بمعنى أنه إذا تطهر طهارة كبرى بالتيمم جاز له أن يفعل كل العبادات لأنه ارتفع منه، فلا يلزمه أن يتوضأ يتيمم لكل عبادة، وهنا رافع. ومع ذلك إذا حصل الماء بطل، هنا بطلانه بحصول الأصل، بحصول الأصل. فالراجح في المسألة هذه أنه رافع، لكن إذا قلنا مبيح فقط، مبيح إذا تيمم لشيء مبيح له أن يفعل هذا الشيء فقط، وإذا أراد يفعل شيء ثاني يزبطه إذا لا يباح له، لابد أن يتيمم ثاني مرة، وهذا غير صحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أو قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لو أنه تيمم لكل عبادة لكان ذلك حرجا، ولكن يريد ليطهركم. إذن هذه طهارة، ذكرناها طهارة، والطهارة تشمل كل ما يعني يندرج تحته مما يلزم التطهر له. ولكن ويتم نعمته عليك، لأن هذه نعمة من الله تعالى على عبده وعلى عباده المسلمين. أيضا ما جاء في الآية اقرأ وأنزل من السماء ماء طهورا، إذا الماء هنا طهور، إذا الماء طهور، وكذلك جعل الأرض طهور، ذكر أن الأرض طهور أيضا، وجعل أرضها أو جعل الأرض طهور، أي بمعنى هذه طهور وهذه طهور، فالطهارة تشمل ما يعني استعمل له للتطهر. نوضح المسألة هذه أيضا، ذكرناها توضيح أكثر، من أن معنى رافع أي يفعل به عدة عبادات، بمعنى أنه توضأ للمغرب فتيمم، لو أنه مبيح فقط إذن تيمم يكون لهذه الصلاة فقط، فإذا جاء صلاة العشاء لازم يتيمم مرة أخرى، لكن إذا تيمم لصلاة المغرب صار رافعا فإن لم ينتقل وضوءه صلى به أيضا العشاء، هذه مسألة دليل. وأيضا يقرأ القرآن وهكذا كل ما يلزم فيه، لكن لو كان مبيحا يلزم كل ما عبادة تحتاج طور إنه يتيمم لها، وهذا غير صحيح، هذا هو الراجح إنه رافع. هنا مسألة ثانية وهي التيمم يستعمل في حدثين، حدث أصغر وحدث، إذن هو أحداث للأحداث. طيب هل التيمم نستعمله في طهارة شيء آخر غير الأحداث؟ يعني مثلا أريد أن أصلي الآن بثوب نجس وليس عندي ماء أن أطهر هذا الثوب، هل لي أن أتيمم لطهارة الثوب؟ نقول لا، ما يدخل في هذا. طيب كيف أصلي أنا؟ نقول صلي لأنك أنت معذور الآن، أنت معذور، لا تستطيع تطهر طهارة الثوب تكون بالماء للثوب، جاء الشرع فيها. إذن جعل التيمم للأحداث فقط، حدث أصغر وحدث أكبر، لا يرفع النجاسات. واضح؟ قد يحتج علينا بعض الناس يقولوا أنت تقولوا رافع، معنى خلاص الآن ما هو ما عندي جنابة، تيمم الجنابة إذن رافع خلاص ما تفعل عنه جنابة، طيب لماذا تزمونه إذا جاء الماء يغتسل؟ كل هذا فيها دليل، دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح عند أبي داود وعند غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، شوف مدة طويلة 10 سنين، ثم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. إذن صرح أنه إذا جاء الماء اغسل جسمك الآن. طيب هو راح نقول هو ارتفع في حاجتي إليه، لكن الآن ما دام جاء الماء أرفع بالأصل فهو الطهارة، فإذا رفع خلاص هذه تم المدهنة. هذا أيضا جواب على من يقول أنه ليس برافع وإنما هو مبيح. نعم. المسألة الأخيرة في التيمم، ما هي مبطلات التيمم الذي يبطل التيمم؟ أول مبطلات التيمم حصول انتقاض الوضوء، إذا كان تيمم بالوضوء، إذا انتقض الوضوء بخروج ريح أو بول أو شيء من أحد السبيلين هنا بطل التيمم ولا بد أن يتيمم مرة أخرى. الناقض الثاني وجود الماء، إذا كان في حدث أكبر، إذا كان حدث أكبر أيضا حصول الجماع أو حصول الاستمناء أيضا ينتقض، لا بد أن يتيمم مرة أخرى. المسألة الثانية اللي هي ما يبطل التيمم وجود الماء، إذا وجد الماء وكان امتنع لعدم وجوده، إذا وجد لم بطل التيمم، أو أنه يعني شفي مما كان يمنع من استعمال الماء، الماء موجود من قبل لكنه كان مريضا ما استطيع استعماله، فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء هنا بطل التيمم أيضا. إذا وجود الماء قد يكون أيضا مع وجود الماء يتيمم لأنه علة به، أما إذا وجد الماء مع ارتفاع العلة فإنه وجب عليه أن يستعمل الماء. في مسألة كثير ما يثيرها كثير من الناس، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، يعني سلم عليه رجل وكان يعني بغير وضوء فتيمم لرد السلام، يقول هذا تخفيف للحدث، حدث موجود لأن الماء موجود، فالرسول عندما سلم عليه ما كان الماء عنده فأراد أن يرد عليه السلام، هل يلزم الوضوء لرد السلام؟ ما يلزم، لكن أراد أن يخفف فتيمم بجدار. فرد على زوجته يقول له هذا تخفيف الحدث، تخفيف وليس يعني داعي لهذا الأمر أصلا، لأن هذه ليست عبادة تحتاج إلى تيمم، لأن يعني هذا ما تخفيف لما عنده من حدث أصلا. نعم. طيب بقي معنا الباب الأخير وهو ذكر بعض يعني من النجاسات وكونها نجسة، وأخرى أمور طاهرة ليست نجسة، هذه أيضا تحتاج إلى يعني أن نتصل بها، نقول هذا نجس بدليل كذا وهذا طاهر بدليل كذا. نقول الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل عليه الدليل أنه نجس، كل ما على وجه الأرض طاهر إلا ما دل دليل على أن هذا نجس، فإذا لم يرد دليل فهو الأصل في الطهارة. طيب دليل على هذا القول في قوله تعالى هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، جميعا كل ما على الأرض
الذي خلق،
هو الذي خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، إذن خلقه لنا، قال ما خلقه لنا إذن هو طاهر، إلا إذا دل الدليل على الذي خلق لنا هذا نجس، هذا دليل الطهارة الأصل إلا ما جاء فيه الدليل. طيب ما الدليل؟ أيضا قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. إذن هنا بدأت تخرج الأشياء النجسة المحرمة في هذه الآية خروجا عن الأصل وهو الحل. قل لا أجد فيما أي في القرآن وفي السنة فيما أوحي إلي محرما أي لا يجوز أن يطعمه أن يأكله إلا أن يكون ماذا ميت. دليل من السنة على نجاسة بعض الأمور ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة يوم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طلحة، أمر طلحة يوم خيبر فنادى في الناس، أمر ينادي رسول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإن الحمر الحمار كان أول إسلام يجوز أكله ثم حرم يوم خيبر، فجاء هنا إخراجه من ما هو حلال إلى التحريم، فهذا من السنة دليل أن هناك ما حرم بالسنة وحرم بالقرآن، فالحمار أصله يعني أكله حلال، لكن لما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرام وذكروا علة لأن الناس يستعملونه وهكذا فقلت الحمر، فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث ونادى في الناس يوم خيبر أنه حرام، حتى قالوا إن كان في بعض البذور فيعني خرجوا البذور ربوها، هذا من السنة دليل. إذن هنا أيضا مسألة لابد من ذكرها أن الأشياء النجسة، الأشياء النجسة في الحيوانات ما جاء يعني ذكره أن كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، إذا حرم الشارع حيوان حرم أكله فهو نجس إلا ما استثنى، الذي استثنى ما هو؟ اللي يستثنى الهرة، الهرة هذه يعني حيوان لا يأكل لحمه وحرام الأكل لحمه فهو نجس، لكن الشارع استثناه للضرورة لأنه من الطوافين والطوافات ليتعدى منه الإنسان. وهكذا أيضا الحمار، الحمار لحمه لا يجوز حرام يعني حرم أكله، لكن أحل ركوبه وريقه، يعني ما ليس نجس ريقه وليس نجس عرقه، لكن بوله نجس، غائطه نجس، دمه نجس، بدليل أنه يحتاجه الناس في ركوبهم ويعني في استعمالهم، ويعني الحمار يدور بين البيوت ويشرب من هذا وهذا يتعذر، والمسلم إذا ركبه عرق ونزل العرق إلى هذا أيضا مستثنى. كذلك ما لا سائل له، ما لا دم له من الحيوانات الصغيرة التي ليس فيها دم، البعوض والذباب وغير ذلك ما فيها دم، هذه إذن هذه لا يجوز أكلها، نقول هيا نجسا نقول لا ليس نجسا، هذا أيضا استثناء الشرع. نعم. طيب ما تقولون في بني آدم، هل أكل لحمه يجوز ولا حرام؟ الآدمي ها؟ حرام ها؟ طيب هل هو نجس؟ الآدمي نجس؟ ها؟ ما الذي أخرج من أنه ليس نجس؟ الدليل أيضا ها؟ الدليل. واختلفوا في الكافر، أما المسلم فجاء الحديث الصريح المؤمن لا ينجس حيا وميتا، لا ينجس طاهر سواء كان حيا أو ميتا. والدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جنابة، حال جنابة جنوب بالسوق، فحس أنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى أنه نجس فانخنس وغاب، والرسول بحث عنه لم يجده ثم رجع حين قال كنت جنب فيعني كرهت أن أمشي معك وأنا نجس أو هكذا، فذهبت ورفعت قال سبحان الله المؤمن لا ينجس حي ميتا، أي معنى لا يكون نجسا نجس العين، هو طاهر بإيمانه طاهر جسده، وليس هناك دليل على نجاسة المؤمن. اختلفوا في مسألة الكافر. طيب مسألة الكافر اختلفوا هل هو نجس أم غير نجس على قولين، فمنهم من قال أنه نجس العين، ومنهم من قال أنه إنما نجس نجاسة معنوية، وهذا هو الراجع اللي يرجعه الشيخ وكثير من أهل العلم. والدليل أن المؤمن المسلم مأذون له أن يتزوج الكتابية، والكتابية كافرة نصرانية ويهودية. طيب هذه الكافرة يتزوجها يقبلها وينكحها ويمس عرقها، فهل كل ما مس عرق ذهب تطهر؟ ما حد يقول هذا، إنما هنا النجاسة معنوية. الذين استدلوا بالنجاسة استدلوا بعمومات مثل قوله تعالى الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال العلماء هذه نجاسة معنوية أي نجاسة الكفر، نجاسة الكفر فلا يقربون المساجد ولا الحرم وغير ذلك، لأن هنا نجاستهم هذا نجاستهم معنوية وهي الشرك، الشرك الذي هو من عقيدتهم. أما النجاسة الحسية فلا يعني صح يعني اتخاذ هذا الدليل أنها نجاسة، إنما المشكوى نجس بهذا المعنى، يعني النجاسة معنوية وليست حسية. ذكرنا أن ما لا نفس له أي لا دم له سائل أنه أيضا غير نجس، وهذا يحتاج أيضا إلى دليل. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، الذباب هذا ليس في دم، إذن قال يغمسه، بعد غمسه إن شاء شرب وإن شاء لم يشرب. وذكر العلة أن في جناح أحد جناحي دار الدواء، فهذا ليس فيه نفس وهو محرم الأكل ما يجوز أكله، فمع ذلك يعني إذا وقع في الإناء تغمسه وتغمسه وتشرب، إذا ليس بنجس. كذلك البعوض، البعوض قد يقع على الإنسان والكلو الدم يخرج، هذا الدم قليل ما يأثر هذا، ولذلك يعني الذين يحرزون يعني من دم البعوض إذا وقع هرب يتوضأ، هؤلاء الذين يتحرجون من دم البعوض قتلوا الحسن والحسين، قتلوا الحسن والحسين ما يتحرزون منهم، كيف انظر كيف الفوارق العظيمة. احنا لا أمة الدليل، لا بد أن نأخذ بالدليل الشرعي في موضعه، والتنطعات هذه ليس من الدين، والتشددات ليس من الدين. وهكذا أيضا فيما جاء في الهرة، الرسول قال أنه من الطوافين والطوافات على القدس، لأنه جاء أن يعني الرسول وغيره يعني كان يحني لنا الإناء تشرب منه ثم يتوضأ في الإناء، فلو كان ريقها نجس لكان. وهكذا الكلب مثل الحمار مثل ما ذكرنا، الكلب نجس يعني في ريقه، هذا يعني على خلاف بعضهم، بعض العلماء يقول أنه نجس كله، لكن في التفصيل هناك من لا يرى نجاسة إلا ريقه، بل من يعني الفقهاء من لا يرى نجاسته وهو هو المذهب المالك مذهب المالك. واستدلوا دليل دلالة النجاسة ما جاء في الحديث التسبيع: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب قال يغسله سبعا إحداهن بالتراب. الإمام مالك يقول هذا يعني تنظف وهذه تعبد نفعل هذه عبادة. طيب ما تقول يعني يقول إذا ولغ الكلب في طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ يعني معنى الطهور إذا معنى تطهير. قال لا، في دليل معنى أنه ليس كذلك. ما هو؟ قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك ماذا؟ مظهرة للفم مرضاة. إذا هل السواك مطهر ورياسة؟ هذا دليل قوي، وهذا اللي دعا عليه المالكية في المسألة هذه. فأخرجوا حتى اللعاب، فقالوا إنما لعاب الكلب هو الذي يعني يغسل منه الإناء وإحداهن بالتراب، ولم يذكر الأكل إذا أكل. قال إنما إذا ولغ باللسان يشرب الماء، لأن اللسان يشرب عليه، ولم يذكر بول، ولم يذكر غائط، ولم يذكر عرق. وخاضوا في الموضوع هذا يعني خوض طويل عريض. فإن من يقول بنجاسة الكلب يقول إذا مس الكلب جسده وهو يعني مبلول وجب أن تغسله سبعا إحداهن في التراب، أو بوله أو غير ذلك في ثوبك يغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب قلت عليهم يقولون ليس كذلك. قالوا إذا كان فلان من الناس أخذ كلب فوضعه على رأسه وبال على رأسه وعمم جميع الجسد بماذا؟ بالبول، هذا كله رجس، ماذا يفعل؟ يغسله سبعا إحداهن بالتراب. كيف التراب هذه؟ ثلاث مرات رجعنا للتمرد. المسألة فيها خلاف، ومن يعني أخذ بقول عالم نرجع للمسألة الأصل. إحنا لسنا الخلاف ولا شر، لأن العلماء هؤلاء من يفتي وهو إمام مطلق في الاجتهاد فلا يرد قوله، والأدلة أحيانا تسعفه وآخر قد لا تسعفه. فإذا قال عالم من علماء الأمة خروج من الخلاف بقول معتبر عنده وهو عالم قد عرف الدليل، من قلده فهو صحيح، ومن خالفه فهو على قول عالم آخر كذاك العالم أيضا. ولذلك علماء هؤلاء الذين يقول هذه القولة هذا لا ينكر على هذا ولا هذا ينكر على هذا، لأنه كلهم على اجتهاد وعلى دين وعلى فقه وعلى أدلة. فهذه مسألة ينبغي أن يعيها طالب العلم خاصة والعوام كذلك خاصة، ما تأتي تنكر على أخيك في أمر فيه اختلاف الأفهام. اختلاف الأفهام هذا باب يعني واسع، دعك الاختلاف. وأيضا باب التنوع، هذه عبادة وهذه عبادة، فعلك هذا صحيح فعلك. لا تنكر عليه ولا تنكر عليك، إنما يعني يكون خلاف الشرع اللي هو إذا كان في التضاد، جاء بأمر شرعي منع الشرع وهنا يعني أجاز الشرع. فلا إذا جيت أنت بأمر منع الشرع نقول لا ما عندك دليل، خذ بقولي. هذه هي الأدلة. جاء فيه الشق وجاء فيه اللحم، فهذا جائز وهذا جائز. يعني من استعمل الشق جائز، من استعمل اللحم جائز. صلى على النبي فيها صيغ كثيرة، هذا صيغ وهذا صيغ، وهذا استفتاء فيها صيغ وفيها عدة صيغ، من عمل هذا لا ينكر. اختلاف الأفهام يعني مثلا عندما يرفع من الركوع منهم من يضع ومنهم من لا يضع، اختلفوا في فهم الحديث. لأنه الرسول يقول فإذا رفع من الركوع يعني حتى يعتدل قائما يعود كل عظم انفصال إلى موضعه، قالوا عظم انفصال إلى موضعه قبل الركوع. فهؤلاء يقولوا يضعها على صدره، ولكن الذين الشيخ الألباني وغيره قال لا، عظم انفصال قبل دخول الصلاة فكانت هنا، فقال يضعها هنا. اختلاف أفهام. أيضا في النزول، هل ينزل على ركبه أم يديه؟ جاء الحديث المنقلب، ومنهم من قال هذا ومنهم من قال. فإذا حصل اختلاف أفهام لا بس، وإذا ترجح نأخذ برأيه. أيضا مما ذكر في هذا الموضع أن كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. وذكروا الإنسان محرم الأكل، ف فالخارج منه مثلا البول والغائط ليس، وجاءت فيها أدلة إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إن أحدهم كان ليستنزف من بوله، إذا هذا نجس البول، وكذلك الغائط نجس هكذا، وهذا دليل صحيح هذا يجلس مع أنه يخرج الإنسان وقد حرمة وأمور أخرى ليست نجسة، إذا لابد من اتباع الدليل. إذا جينا نتكلم في المني وجدنا أن المني ليس نجس أو خارج محرم لك وهو الإنسان، وهكذا إذا تتبع الدليل. أيضا ما جاء في حديث أريقوا على بوله سجلا من الماء الأعرابي الذي بال في المسجد، فدل على أن بوله نجس في المسجد، صبوا عليه ماء باستكثار حتى يتحول إلى طاهر. وأيضا ما جاء في قول إنهما لا يطهران، لا يطهران أي معنى روت الحمار عندما أراد السجن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا أيضا
كان لا يستنزه من البول.
إيش
المقصود يعني؟
ذكرنا حديث كان لا يستنزه من البول بمعنى أنه يعني ما يتحفظ من البول، والبول نجس فيترك البول يعني يخرج البول ويخرج بسرعة، البول هذا ينزل يعدد في قبره، فالبغى الإنسان يستنزي البول بينه وبين البول وقاية إذا بال مطمئن حتى يعني يتم الاستنجاء كامل يتوضع في البول، فهو مفرط في البول يعني مفرط يعني يقع عليه البول فيعدد في قبره. مرة على رسول على قبره على قبرين أحدهما كان لا يستنزي البول والآخر يمشي بالنميمة، هذا يعذب بالنميمة وهذا يعذب بعد يعني توقيه من البول. لما يبول أحيانا يبول والمرشاش يقول عليه فما يتجنبه. ذكروا في بني آدم مما يخرج منه، قالوا النجاسة واقعة في البول والغائط وهكذا. طيب المني ماذا يقولوا فيه؟ المني طاهر، في اختلاف لكن الراجح أنه طاهر. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقع المني فيه، فكانت عائشة رضي الله عنها إذا كان جاء فلتحكه يكفي الحق فيها. ثم المني هذا يعني منه الإنسان، أصل الإنسان من المني، فلا يمكن يكون نجس الذي منه يعني البشر اللي هؤلاء من المسلمين وغير ذلك. طيب أيضا الخارج من المرأة اللي هو اللبن، خارج من المرأة هذا لا يجوز أكل لحمها، هل هو نجس؟ ما أحد يقول بهذا، إذن هو طاهر. وقس على ذلك المخاط أيضا المساق خارج من الإنسان ليس بنجس، طاهر بالإجماع. فنقول المسائل تحتاج إلى تتبع الأدلة، فما جاء الدليل على أنه خارج من الإنسان نجس نجس، وما جاء الدليل على أنه طاهر وهو طاهر، هذه عمومات لابد الإنسان أن يعلمها، لكن بعض القواعد العامة من أخذها على عمومها قد يخطئ. أيضا في الميتات، بعض الميتات طاهرة وبعضها نجسة، ميتة الآدمي طاهرة تكلمنا في هذا، أيضا ميتة حيوان البحر كل ما في البحر إذا خرج يعني مات سواء في البحر وخرج أو مات على الساحل أيضا هو طاهر يجوز أكله، فهذه يعني طاهرة. ميتة غيره من الحيوانات محرمة، فخص بعض ذكر بعضها يعني هذه الأمور بأنها ليست محرمة. إذن كما قلنا نأتي أيضا قلنا المال سائل له ذكرنا أمور منها هكذا ليس برجس. كذلك ما يجز من بعض الأشياء من الميتات يكون طاهرا وبعض يكون نجس، كالشعر والوبر من الحيوانات ومأكولة اللحم هذا أيضا طاهرة جاءت فيها الأدلة من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهكذا الجلد أيضا جلد الحيوان الميتة دبغة هذا أيضا ليس بنجس. فإذا هنا تتبع بعض الدماء أيضا نجسة تخرج من الآدمي، دم الحيض دم النفاس وبعضها ليست نجسة، إذن لابد من نظر الدليل إذا كان صحة يعني الجراح الصغيرة دمها هذا ليس بنجس وهكذا. فهذه المسائل كلها يرجع فيها إلى أيضا الحيوانات، إذا الدم المسفوح منها نجس لكن ما علق بالعروق يا وضارب القدر هذا أيضا ليس نجس. أيضا البول الذي ينزل من الإنسان. هناك عندنا بول، عندنا مدي، وعندنا ودي، وعندنا مني. ذكرنا المني أنه طعام. طيب البول نجس، لكن قد يكون في مرحلة ليس نجس. بول الذكر الصغير، الذكر الصغير الذي لم يأكل إلا لم يكون على الرضاع، هذا ليس نجس. بخلاف بول الأنثى الصغيرة، هذا جاء في الشرع. المدي الودي هذا يكون نجاسته خفيفة، تكفي بيش برش الماء وهكذا. لأن هذه مسائل فيها تفصيل، تتبع الأدلة، المسلم تتبع الأدلة والدليل هو الحجة في المسائل هذه. الدم الخارج من الإنسان قلنا على التفصيل اللي ذكرنا، لكن هناك القيح والسوائل التي تنزل، هذا الراجح فيها من كلام شيخ الإسلام أنها ليست من الإنسان، لأنها ليست الدم وإنما متحللة من الجسد، إذا هي ليست نجسة. طيب ندخل مسألة أخرى إلى الخمر. الخمر فيها خلاف طويل بين أهلين، من يقول لها رجسة للآيات، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، ولكن الراجح فيها أنها ليست نجسة، وهذا ما يرجعه الشيخ ابن عثيمين أيضا أنها ليست نجسة. وإن كانت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حرمها سالف وديان في داخل المدينة، يعني وضع يعني أخرج من قدورها وغيرها، فلم يكونوا يتحرزون منه. فهذه مسألة خلافية. بالنسبة للخبر هو رجس، هذه كلام أهل العلم فيها، وأيضا ما يرجح الشيخ وغيره ابن عثيمين يقول أنه رجس هنا يعني بمعنى يعني نجاسة معنوية، نجاسة معنوية الشرب. وإذا الرجس ليس بمعنى النجس النجس العين، وكما ذكرنا هذه فيها مسألة خلاف، لكنها راجح فيها، لأن نتكلم في درس الشيخ عثيمين ورجح ما قاله الشيخ، والشيخ في الغالب يرجح ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية كثير من الترجيحات. فهذه أيضا مسألة خلافية لكن الراجح فيها اللي ذكرنا. كذلك مسألة العطور التي يعني كثير من أهل العلم اختلفوا فيها، العطور لأنواعها اللي هو يعني البخاخ والتالي اللي هو كل هذه تدور حول الأصل، وهو قالوا أنها من الخمر أو أنها من الكحول أو شيء من هذا القبيل. فهذا أيضا يدل على تحديد أو نجاسة الخمر أو عدم نجاسته. فمن قال بنجاسة الخمر قالوا أيضا ما صنع من الكحول هكذا. بعض يفصل يعني مقاس كذا نسبة كذا الكحول تكون نجسة ونسبة كذا مسألة خلافية، وما ترجح عند عالم وقلبه أحد إن شاء الله يصير على ذلك. الراجع أن الشيخ يرى عدم نجاسة العطور، ليس نجسة والخبر ليس نجس، وهذا أيضا ما رجحه شيخ الإسلام، ولكن أكبر يرى نجاسة شيخ الألباني وتفصيل مثلا بالنسبة للرأي إذا كان نسبة كذا. كذلك القي، ذكرنا احنا بالامس القي، وهو الراجع انه ليس نجس، لان الرسول قاء فتوضا، فقالوا توضا من نجاسه، ولكن الراجح مثل ما ذكرنا انه توضا من النظافه، يعني من النظافه يعني يتنظف من القي، فهذا هو الراجح في القي. ثم الشيخ ذكر التطهر من النجاسات، كيف يتم التطهر من النجاسات. في الغالب ان النجاسات تطهر منها بالماء، بالماء، لأن الماء سائل طاهر، وهذا في أكثر ما تطهر به. وأيضا في يعني بعض الأحوال يستدعي التراب مع الماء التراب، وهذا خاص بالسيدي ذكرنا في الكلب دعونا التراب لمن قال أنه يعني نجس. وهكذا قد يكون التطهر بالتكثير، هذا مرت معنا في درس الرمضان، يعني معنى إذا ما عندك ماء نجس تصب عليه ماء كثير من الطاهر فيكون كثير يستبحر يكون طاهرا. أيضا بالفلترة الذي معلومة ذلك، الفلتر الشيء تحوله من وضع إلى التسخين، يقال له التسخين أيضا. فكل ما تحول من شيء إلى آخر، مثلا الحيوانات وغيرها التي نجسة والروات، إذا كان أشعل النار فيها تحولت إلى رماد، هذا الرماد قالوا طاهر. وكذلك الأشجار التي تستقي من هذه النجاسات ما يخرج منها يكون طاهر، يقولون صار تحول. كل هذه يعني تكون تطهيرة بالتحول وبالتبخير وغير ذلك. تؤخذ بعض القواعد الفقهية في الألفاظ، يعني حصول الطهارة مع قبلها نجاسة، فيقال مثلا جاف بجاف طاهر من غير خلاف، هذه قاعدة دائما، جاف وجاف طاهر من غير خلاف. أي بمعنى إذا جيت مثلا في موضع فيه نجاسة بول مثلا، لكن هذا البول جاف ليس مايع، وجسد الإنسان أيضا جاف، فإذا وضع قدمه في هذا الموضع الذي فيه البول جاف يقول هذا ما تنتفي النجاسة، لأن هذا جاف وهذا جاف فلا ينتفي. لكن لو كان الأرض هذه جافة وفيها نجاسة، قدم الإنسان مايع في على بلل، فإذا وضع النجاسة انتقلت النجاسة، إذا جاف ويف طاهر من غير خلاف. الخلاف متى؟ إذا كان جاف ومايع يحصل إيش؟ انتقال النجاسة. هذا أيضا من قواعد في مسائل الطهارة. لعلنا بهذا نختم هذه الدورة، وهذا مجمل ما ذكره الشيخ في كتاب الطهارة، والشيخ فصل كثيرا، لكن نحن أجملنا لأن الوقت لا يسع أن نفصل بالدقة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. ذكر مسائل الخلاف وأقوال من يقول يقول الأول والثاني والثالث، هذه ترجع لمبانيها خاصة في كتب كتاب الشيخ الممتع، الكتاب الممتع زاد المستغنى، شرح زاد المستغنى، اللي فصل الشيخ فيه كثير. فلهذا إن شاء الله نختم هذه الدورة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباد الصالحين، وأن يفقهنا ما علمنا وما يجعل حجة ويجعل حجة لنا لا علينا، نريد أن نقدر عليه، وما أصبنا فيه فهو من الله، وما أخطأنا فيه فهو من أنفسنا والشيطان، نستغفر الله ونتوب إليه. ويبقى معنا إن شاء الله اللقاء يعني بعد صلاة العشاء، حل وقت صلاة العشاء، نصلي العشاء ونفتح مجال الأسئلة مما يعني من الدرس ومن غير الدرس.